ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، هذه مقدمة لمجموعة من الدروس بشأن العلم وطلبه وأهله، ونجعل هذه المقدمة حول بيان خطورة ما نحن عليه الآن من الإعراض عن طلب العلم، ومن الغفلة المضادة للعلم، ومن الكسل والعجز المضاد للإرادة. فنجعل هذا الدرس نجعل فيه شيئا من الترهيب للخروج من هذه الورطات، للخروج مما نحن فيه من واقع بئيس، إن كانت أمراض الأمة قد كثرت عليها وتراكمت عليها حتى جعلتها في أذيان الأمم الآن، فأصل جميع الأمراض هو الجهل. الجهل أصل جميع الأمراض، والجهل أصل جميع الشر. فلو أن القلب السليم ابتدأ في الترامي والانحدار إلى الهلاك، فإنما سبب ذلك مرض الشبهات في العلم، ومرض الشهوات في القصد والإرادة والنية، وهما ضد العلم. فبالعلم تدفع الشبهات، وبالعلم تخرج الشهوات من القلب. فالمرضان الأساسيان هما مضادان للعلم، والعلم يضاد هذين المرضين، كذلك الغفلة والعجز والكسل. ولن يقبل الإنسان أبدا على شيء فيه شر إلا لجهله. ما من شر وما من مرض في القلب وما من نقص إلا وأصله الجهل. فالجهل أصل كل شر. وعندما نتحدث في علم القلوب عن الشهوات كيف تدخل القلب ثم تؤول في النهاية أو تصير في النهاية شبهات قوية جدا في القلب حتى تطمس نور العلم تماما، وفي هذا أبحاث نفيسة جيدة بإذن الله عز وجل من كتب شيخ الإسلام. فأصل كل شر هو الجهل، وأصل كل خير هو العلم. واقعنا بئيس، طلبة العلم قليلون جدا، الغفلة هي العامة وهي التي طمت على أغلب الأمة الآن. الغفلة حتى عن فروض العين ما يتعلق بالعلم، فالله المستعان. فنجعل هذه المقدمة كشيء من التشخيص للواقع وكترهيب للخروج او لايقاظ الناس من هذه الغفلة ومن هذه الرقدة الطويلة العميقة ومن هذا السباق الذي لا نرى له نهاية. اما فضل العلم واهله وطلبه فصنفت فيه المصنفات، ومن اوسعها ما ذكر في الكتاب العظيم مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله في بدايات كتابه هذا العظيم في باب فضل العلم وطلبه واهله، ذكر اكثر من 150 وجها، اكثر من 150 وجه قرأتها حتى الان في هذا الكتاب عن فضل العلم وفضل طلبه وفضل اهله، ولكن لا نستطيع ان نوصيها جميعا، ولكن اخترت ان اذكر شيئا من الترهيب وشيئا من التشخيص عن حالتنا هذه وحالتكم جميعا الا ما رحم الله عز وجل، وعن سبب الصورة السوداء القاتلة السواد التي اراها دائما في نفسي وفي الناس، سببها هو الجهل، سببها قلة العلم، سببها الاعراض عن طلب العلم، سببها وعورة طريق العلم الان، واعراض الناس عن بذل الجهد واستفراغ الوسع في هذه القضية الخطيرة جدا، فنحوم حولها وان كانت عريضة جدا، كما ككتاب مثلا رسالة عظيمة العلم وضرورة شرعية للدكتور ناصر العمر حفظه الله وفرج الله كربه، فالعلم ضرورة شرعية، وكتاب العلم في طريق البخاري وصنف فيه مصنفا عظيما وقال باب العلم قبل القول والعمل، والناس يقرؤون هذا الباب ويستدلون به كما قال البخاري، باب العلم قبل القول والعمل ويستدلون ويقولون كلاما، واكثر المسلمين ابعد ما يكون عن هذا الكلام. انظر الى المعنى، باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والفعل، سبحان الله العظيم، هذا اجماع ذكره الزركشي في البحر المحيط، يقول او اذكر معناه، يقول لا يحل للمكلف ان يقبل على عمل حتى يعلم حكم الله فيه او كما قيل، هذا اجماع ونقله الزركشي في البحر المحيط، لا يحل ابدا لاي انسان عاقل وهو مكلف ان يقبل على اي فعل في الدنيا او الدين حتى يعلم حكم الله فيه. هو ده متوافق تماما مع الباب اللي في كتاب العلم في البخاري، العلم قبل القول والعمل. كم تتكلم يا اخي الكريم في اليوم؟ مليون كلمة. كم تعمل عملا في اليوم الواحد؟ مليون عمل او فعلة. هل سألت عن حكم الله في هذا القول قبل ان تقوله؟ هل سألت عن حكم الله في هذا العمل قبل ان تعمله؟ لم تسأل؟ هقول لك ايه؟ ابشر بالنار، انما نتوب الى الله عز وجل، اما التوبة واما النار، والله العظيم قسما بالله العظيم غير حانف، اما التوبة من هذه الغفلة عن طلب هذا العلم وعن الكسل عن العمل به، واما النار. وهذا اجماع لا يحل لك. شوف الناس في الكرة الارضية كم تجد من المسلمين رش غثاء يقول ايه؟ لا يعلمون شيئا عن الاسلام ولا عن الدين، اسم محمد عمر علي اسماء اسلامية، لو يعلم شيئا عن دين الله كلا، ويعرض عن طلب العلم، مع ان هذا من الخطر لمكان اصل كل الشر في الدنيا والاخرة هو الجهل، وسنرى ذلك ان شاء الله في كثير من الدروس، ولكن هذه كما قلت مقدمة، ويعني اقتطف لها عناصر، بعض العناصر، لان الموضوع واسع جدا. فمثلا الجسم يحتاج الى الغذاء، نعم بغير الغذاء يموت الجسم، لكن القلب يحتاج الى الغذاء والروح اكثر من حاجة الجسم الى الغذاء. ولو امتنع الجسم عن الغذاء ما الذي يكون؟ موت الجسم، وبعدين تروح الجنة للنعيم المقيم والدنيا فيها ايه يعني. اما لو امتنع القلب عن الغذاء او لو امتنع الغذاء عن القلب لمات القلب وصرت صاحب قلب ميت، وبالتالي العذاب والشقاء والضلال، فلا يضل ولا يشقى، لا ده تضل وتشقى لو مات قلبك دنيا واخره. اما الدنيا لو امتنع الغذاء عن البدن فما هي النتيجه؟ موت البدن، وقد تنتقل الى الجنه. اما ان امتنع الغذاء عن القلب والذي هو العلم الذي جاء به النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم والعلماء ورثه الانبياء، ومن اخذه بحظ واخر، فهو القضيه هو العلم. فحاجه قلبك الى العلم اشد من حاجه بدنك الى الغذاء، واكثر بكثير جدا. ثم بما تميز الانسان على الحيوان؟ انه لا يميز الا بالعلم، لان الحيوان اما بهيم واما ناطق. فالحيوان البهيم الانعام والحيوانات والدواب والحشرات، اما الحيوان الناطق فهو الانسان، ولا بد ان يكون نطقه صحيحا معقولا، وهذا هو العلم الذي جاء به الرسل. ثم بما ميز ادم في الاصل وهو ابو البشر على الملائكه؟ تعلمون القصه انه ميز بالعلم. ثم لما عصى ربه واهبط الى الارض تدارك المصيبه باي شيء؟ للعلم. فتلقى ادم ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. يبقى ميز ادم بالعلم وعلم ادم الاسماء كلها، وقال ملائكه انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. فهو تعلمون القصه. وبعدين المصيبه لما تداركها ادم، كيف تدارك ادم مصيبته؟ بالتوبه. وكيف؟ بالعلم. فتلقى ادم ربي كلمات، هذا هو العلم. اذا الانسان يميز عن الحيوانات اصلا بالعلم، ويميز وميز على الملائكه في القديم بالعلم. ولا بد لكل مسلم ان يفكر في هذا وان يعي هذا، فانه شيء عجيب والله. انظر مثلا الى بعض هذه المقتطفات، وذلك من حديث ابي هريره عند الترمذي وحسنه. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. الدنيا ملعونه، ما هي الدنيا؟ اموال، اطعمه، اكسيه، مساكن، فسح، نسيم عليم، تكييفات، كل الشهوات وكل الملذات في الدنيا هي في الدنيا. وما الدنيا الا ذلك؟ جاه ورئاسه، امتلاك لقلوب الناس، هذه الدنيا. كل هذا ملعون، يعني ملابسك ملعونه، وما هي من الدنيا، اموالك ملعونه، كلها ملعونه، الا لابد ان ياتي الاستثناء. فالاصل فيها انها ملعونه حتى ياتي الاستثناء. الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالم متعلم. وهذا حديث كما قلت حسنه الترمذي من حديث ابي هريره رضي الله عنه. الدنيا ملعونه، ما معنى اللعنه هنا؟ اللعنه هي البعد، لان الدنيا لا قيمه لها، لا تعدل عند الله جناح بعوضه، وبالتالي فهي قريبه من الله ام بعيده من الله عز وجل؟ بعيده جدا من الله. لماذا؟ لانها تافهه، لا تعدل جناح بعوضه. اذا البعوضه اقرب الى الله منها، اذ لا قيمه لهذه الدنيا فلا تعدل عنده جناح بعوضه، الا ان تكون مزرعه للاخره ومعبرا الى السكنى بجواره عز وجل، في حظيره القدس بجوار القدوس سبحانه وتعالى. فلو كانت كذلك فليست ملعونه. اذا الدنيا التي نشتغل بها وننفق اوقاتنا فيها وننسى ديننا من اجلها ونعرض عن طلب العلم من اجلها ولنؤثر السلامه فيها هروبا من الظلمة، فنترك الإسلام وأهله ثم نصلي في البيت مثلا، ولا نحضر دروس العلم، ولا ننفق المال في تلقي دروس العلم، وننفق الأموال الطائلة في الثانوية العامة أو في الدروس في الجامعات في مسائل الدنيا لتكتسب رزقا هو مقدور لك مقسوم لك عند الله، ولن تزيد عنه ذرة ولن تنقص عنه ذرة إلا أن يشاء الله عز وجل. ننفق الأموال والوقت والغالي والنفيس والقليل والكثير في سبيل هذه الدنيا، والتي هي عند الله ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. وذكر الله كيف تذكر الله بغير علم؟ فذكر الله هو العلم، أنك تذكر الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، وأما لك ذاك بغير العلم وبغير الدراسة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما والاه. لابد أن يكون صوتك هذا تابعا لذكر الله، لابد أن يكون طعامك تابعا لذكر الله، تبدأه بسم الله وتكون بالحمد لله، لابد أن يكون منجحك تابعا لذكر الله، لابد أن يكون مسكنك تابعا لذكر الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لابد من تحرير القصد والنية، أن تقيم وجهك لذلك، أن توجه وجهك لله، أن تقيم وجهك لله، أن تسلم وجهك لله. اختصار الكلام أن تجعل كل قصدك في البداية لله عز وجل، فلا تأكل إلا لله، لكي تتقوى على عبادته وعلى جهاد أعدائه وعلى حمل هذا الدين وعلى نصرة هذا الدين. فلما أكلت الطعام لكي تنصر دين الله عز وجل، فأكلت قصدك فيه لكي تعف نفسك عن الحرام ولكي لا تميت ولكي لا تهلك نفسك. إذن هو ومحياي ومماتي لله، إلا ذكر الله وما والاه. فالطعام الذي يستعمل فيه ذكر الله وما والاه يكون من أجل الله، فليس ملعونا، لأنه بالتالي يكون مع اللذة التي فيه يكون مزرعة إلى الآخرة ومعبرا إليها وإلى السكنى بجواره عز وجل في دار النعيم المقيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كذلك ملبسك، قف على ذلك، كل شيء ملبسك، نعلك لما تلبسه، عمامتك لما تلبسها، امرأتك لما تحسن إليها، كل شيء حرر قصدك فيه وحرر نيتك فيه. أسلم وجهك لله، وجه وجهك للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، أقم وجهك للدين. هذا هو معنى هذه الآيات، اختصار المعنى بعد أبحاث طويلة، لأن الإسلام ما هو الإسلام؟ هو الدين. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والدين هو الخضوع والذل لله، هذا هو الإسلام، يعني الاستسلام لله بعبادة الله وحده لا شريك له. إذا أسلم وجهه لله على طريقة رسول الله، يعني هو محسن، أو أقام وجهه لله، لما يذهب إلى هذا العمل؟ لأن الله أباحه أو أمر به ولم ينهى عنه. لما ينصح هذه المرأة؟ لأن الرسول حض عليها عليه الصلاة والسلام، ولأنه لم ينهى عنها، ولأنه أمر بذلك. ما تفعل الفعل وما تقول من قول حتى تعلم حكم الله فيه. إذا الدنيا ملعونة تفهى حقيرة، فهي تباعد بينك وبين الله وتبتعد بك عن الله عز وجل، وهذا هو معنى اللعنة. مش لعنة يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما لعنت المرأة بعيرها قال اذهبي فلا تصحبين بالملعون، فكيف تكون الدنيا ملعونة؟ بمعنى البعد، البعد، لأن عقيرة ملاش قيمة، لكن لها قيمة ضخمة جدا إذا كانت تابعة أو موالية لذكر الله عز وجل. إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. لما اركب الدابة السريعة؟ لكي اقتصر الوقت، لكي اطلب العلم، لكي اوفر الوقت لطلب العلم. لما استعمل من الشهوات ما هو حلال؟ لكي يفرغ قلبي لله.
ولكي يعف امرأتي عن الحرام ولكي يعف ابنائي وهكذا كل شيء لابد ان يكون شوف الا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. هذا هو معنى الحديث. الدنيا ملعونة ملعون ما فيه شيء عجيب فلابد ان يستعمل ذلك كله لله عز وجل وعندئذ لا تكون ملعونة بل تكون نعمة الدنيا هذه ونعم المال هذا ونعمة الصحة هذه لأنك تستعملها بعلم بعد ذكر الله وذكر رسول الله وذكر شرع الله وذكر الحلال والحرام تفعل وتقول وتسير وتذهب هنا وهناك بعد العلم. فما بالنا على العكس من هذا تماما أن نكون من أهل الجنة عندئذ؟ هذا لا يكون إلا أن نتوب إلى الله عز وجل وإلا أن نفيق قبل فوات الأوان. أيضا في حديث معاوية وهو صحيح من يرد الله به خيرا يرزقه المال أو يرزقه الصحة أو وجاهة في الدنيا يفقهه في الدين وهو الفقه والعلم النافع الذي يستلزم الهداية والعمل به. هذا هو الفقه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ورسول الله يقول الحديث تعرفون لا حسد الا باثنتين رجل اتاه الله مالا تسلطه على هلكته بالحق. يعني عنده اموال هو حريص جدا ليس على جمعها فقط ان جمعها فلله ولكنه حريص جدا على اي شيء على اهلاك هذه الاموال اللي عنده بس بالحق فسلقه على هلكته بالحق او بالحق. هو حريص جدا على مش على تخزين المال وعلى جمع المال وتعذيب المال وانما على اهلاكه وعلى انفاقه بالحق. فلو ادخر جزءا لاولاده فهذا بالحق ما هو بضوابط والحق يجي منين؟ يجي بالعلم. هذا هو الذي لنا ان نحسده لا بمعنى الغبطه يعني مش معنى ظلام النعمه. لا حسد الا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق ورجل آتاه الله العلم أو الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. فهذا العلم أيضا شيء عظيم جدا فهو لله عز وجل. هذه أحاديث والأحاديث كثيرة جدا في هذا الباب. رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ورسول الله عز وجل يشرح لنا هذا في حديث الصحيح حديث أبي موسى الأشعري إن مثلا بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلع والعشب الكثير. قبلت الماء يعني طائفة قبلت الماء قبلته يعني أخذت الماء وانتفعت به ثم أنبتت الكلع والعشب الكثير. وهؤلاء هم العلماء العاملون الراسخون في العلم المبلغون لدين الله الى الناس المعلمون الناس دين الله عز وجل. هؤلاء مثلهم كمثل الارض قبلت المطر فانبتت الكلا والعشب الكثير. فهو العالم الفقيه الذي يكون باستنباط الاحكام وباستنباط المعاني وباستنباط الدواء على مرض العصر وعلى داء القوم يعلم داء القوم ومرضهم ويجتهد في البحث والاستنباط من القرآن العظيم ومن هدي الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم لكي يسكب هذا الدواء على هذا الداء فتذهب أدواءها والداءات هذه بإذن الله عز وجل. هذه الطائفة الأولى التي قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير هذا قبل الإسلام قبل دين الله فأنبت الفقه الكثير والعلم الكثير والاستنباطات والرد على أسئلة الناس واستخراج الخلود السمينة. هذا هو المثل الأول. أما المثل الثاني فطائفة لم تقبل معنى أمسكت الماء أمسكت الماء فشرب الناس منها الناس جاءوا سقوا وزرعوا وانتفعوا بذلك. هذا مثل من حفظ القرآن مثلا او حفظ الحديث مع ما يلزمه ولو من فروض العين الاولى الاساسية المعروفة لكنه لم يستنبط لم يجتهد في الاستنباط والفقه والدراسة ولم يبذل الجهد ولم يستفرغ الوسع في هذا، فهذا مثل الطائفة التي أمسكت الماء، يعني لم تنبت كلا ولا عشرا بأمسكت الماء. إنما الطائفة الثالثة، يعني الطائفة الثانية هي أجاذب، أما الثالثة فهي لا أمسكت ماء ولا أنبتت كلا. هو ده مثل من لم يرفع بهذا الدين رأسا. إنما الأول مثل ما نفعه الله عز وجل بما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم، والحديث عند أكثر الناس ويعرفونه، يضرب مثلا لقيمة هذا العلم العظيم الذي جاء به الرسول العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وإنما أختصر الكلام اختصارا لأنها مقدمة، ثم للحر الشديد، وأستغل أن الناس يعرفون هذا الحديث وكان يدرس في المدارس وما إلى ذلك. أتعلم أيها الأخ الكريم أن صيد الكلب الجاهلي محرم أكله؟ هل تعرف هذا؟ أما الكلب المعلم فحلال الأكل منه. يسألونك ماذا أحل لكم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. إذا الكلب المعلم تأكل صيده بالشروط، والكلب الجاهل لا تأكل صيده. فإن جاء كلب جاهل مع كلبك تجهله ولا تعرفه فلا تأكل، لأنهما اشتركا في قتلها فإنك لا تدري أيها أو أيها قتل. فسبحان الله العظيم. حتى شوف فضل العلم، فضل العلم. الكلب الجاهل صيده لا يؤكل، حرام اكله الكلب الجاهل، اما الكلب المعلم فحلال اكله بالضوابط والشروط. هذا يبين شيئا من قيمة العلم وسورة العصر. والعصر ان الانسان لفي خسر، يعني جهنم. الخسر يعني في النهاية في النزول نازل. لماذا؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. كيف نعمل الصالحات؟ كيف نعرف انها صالحات؟ وتواصوا بالحق اذ العلم هو، وتواصوا اعلمك وتعلمني، اوصيك وتوصيني، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر على هذا الحق، لان الحق قد يكون مرا. وسورة العصر تكفي الناس لو وجد الوقت لبيانها. قال المزني: كان الشافعي، وكان يهتم جدا بسورة العصر هذه، ويقول انها تكفي الناس ولو تعلمها الناس لكفتهم سورة العصر. يقول المزني: كان الشافعي اذا لقي شيخا سأله عن الحديث والفقه، فان اجابه بشيء من ذلك والا قال له: لا جزاك الله عن نفسك خيرا ولا جزاك الله عن الاسلام خيرا، فانك اضعت نفسك واضعت الاسلام. فكيف لو كان الشافعي في زماننا هذا، والناس والمسلمون يصلون ويجلسون على المقاهي ويجلسون امام التلفاز وامام الدعارة وامام الشبهات وامام الشهوات، ويجلسون في التسامر، وهؤلاء هم القمراء الذين يتسامرون في ضوء القمر حتى قرب الفجر ثم ينامون، وهذا يقول لك انا مسلم، ولا يفهمون شيئا من علم الله، ويسهرون ويجتمعون واموال طائلة لاشياء من الدنيا. طب اين علمكم بهذا الدين؟ انا لله وانا اليه راجعون. الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن اشياء غافلون، فكيف بنا نحن المسلمين؟ ينحو اكثرنا هذا المنحى، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ان النار تنتظر اكثر الناس من المسلمين في هذا الزمان الا ان يعودوا الى الله وان يطلبوا العلم من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لا بد بالشريط، بالقراءة، بالدراسة، بسؤال اهل العلم قبل ان تقول او ان تعمل. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ونحن الان نفرح كثيرا بالاموال وبالوظائف والسلطات وبالجاه والرئاسة وبالشهوات، والله نهانا عن هذا. وحصر الفرح بأي شيء؟ قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يعني لا يفرحون بغيره او لا يفرحوا بغيره، هذا مفهوم من مفهوم الكلام. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون للحص. لم يقل فليفرحوا بذلك هو بغير ذلك. انما فبذلك فليفرحوا قصر الفرح على فضل الله ورحمته على العلم والعمل بهذا العلم. يعني على القرآن والإيمان والإسلام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون من أموال الدنيا ومن ملابس الدنيا ومن مساكن الدنيا ومن مناكح الدنيا ومن زينة الدنيا ومن شهوات الدنيا. قل بفضل الله الإسلام والقرآن والعلم. ما تحصل علما او معنى آية افرح بها. هذا امر الرحمن لك وما تفرحش بالله حتى تعبد الله فيه حتى تسلطه على هلكته بالحق بالعلم يعني. وعندئذ تكون من اهل الفرح لله بفضل الله. فالعمل من الدنيا لو كان من خلال الايمان وعمل الصالحات واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فلك الحق ان تفرح بل امرت ان تفرح بهذا. وان فرحت به الفرح البشري الذي جبلت عليه كما يقول عمر اللهم الا لا نستطيع الا ان نفرح بهذا. المهمه الا لا نستطيع الا ان نفرح بهذا فارزقنا اللهم ان ننفقه في حله او ان نشكره سبحان الله العظيم. فهذه امور يعني تشخيص سريع او عاجل او قضيه عاجله الى قلوب النائمين عن طلب العلم. هذا شيء عجيب. اجناس اللذة. ما هي اجناس اللذة؟ لكي تعلم ان المعرض عن طلب العلم هو في خسر في دنياه وفي دينه. ما هي اجناس اللذة؟ اولا لذة جسدية معلومة. مطعم ملبس منكح هواء بارد نسيم عليه الماء بارد. اللذة الثانية الجنس الثاني هو اللذة النفسية الوهمية. يعني تتخيل انك عظيم عند الناس وان الناس يحبونك ويوافقونك ويكرمونك. هذه اللذة النفسية والوهمية طبعا دي على اعظم ما تكون في الجنة. على اعظم ما تكون في الجنة ده كفاية حتى الملائكة يكون عليهم من كل ذلك السلام عليكم بما قررتم فنعم عقبى الدار. لكن لا اتكلم عن هذا الان. انا بس اتكلم عن اللذات اللي كلنا بنبحث عنها. اول جنس اللي هو اللذة البدنية وهذا استغرق اكثر الناس فان لله وان اليه راجعون. الذي في الثانيه استغرقت اناسا فاعمتهم او اماتت قلوبهم وهي اللذه النفسيه الوهميه اللي هو الجاه والرئاسه. كل عايز يعمل عمده كل عايز يعمل معلم كل عايز يعمل هو البيت وشار اليه بالبنات كله كلمته الله في الارض باطل غلط صحيح مش مهم. فده هو الجاه والرئاسه اللي هو اللذه النفسيه الوهميه. يشعر الرجل ان في البلد دي له قيمة عالية وبالتالي لا يتخلى عن مسكنه. لك انا نص الناس ماتوا اهلي لان بينهم عمل كبير الرحمية جدا كما يقال الجاه والرئاسة. ما دي ماذا النفسية الرحمية. اللذة الثالثة هي اللذة القلبية الروحية. لا قيمة للذة البدنية بالنسبة للذة النفسية الرحمية هي الجاه والرئاسة. واخطر ما يكون الجاه والرئاسة في ايه؟ في دي فرعون وده اصل الكفر فرعون الجاه والرئاس عايز يبقى عمده واله ورب على الناس. اللذه الثالثه وهي العظيمه جدا الثانيه لا تعدل فيها شيئا الا وهي اللذه القلبيه الروحيه وهي العلم. فلذه القلب انما تكون بهذا العلم الذي جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام. واشرف هذا العلم هو العلم بالله عز وجل. وتكون نتيجته كثرة من النظر الى رؤية الله عن النظر الى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى اشرف العلوم وعلم الدين. واشرف علم الدين هو العلم بالله عز وجل باسمائه وصفاته وافعاله واحكامه ومراضيه سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى ده العلم. لابد من العلم. اي بند من هذه البنود هو يكفيلك. فان اردت ان تحصل لذة يا اخي الكريم ولكي تفرح بهذه اللذة انما هي لذة غذاء القلب. ولا يغتذي القلب الا بالعلم وبالعلم الحق لانه خلق على هذا وفطر على هذا على العلم الحق. فاقم وجهك للدين حنيفا لعلم الدين والعمل به وهو ده اللي ايه اللي خلقت عليه. فطرة الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وشرحنا ذلك بدروس القدر وبدروس علم القلوب والله المستعان. يبقى اجناس لذة ايه اخوتا؟ ثلاث: لذة بدنية، لذة نفسية وهمية، لذة روحية قلبية. وألذها كما قلت محبة الله عز وجل. لن تجد لذة ابدا تضارع لذة محبة الله، ولن تحب الله الا بعد ان تتعرف على الله عز وجل. من الله؟ ما صفاته؟ ما اسماؤه؟ ما احكامه؟ ما افعاله؟ ما رحمته؟ ما حكمته؟ ما بره؟ ما لطفه؟ ما كمالاته؟ ولذلك خلاصة الامر ذكره الله تعالى في سورة الاخلاص: قل هو الله احد الله الصمد. واسمه هذا الاسم العظيم الصمد، يعني المقصود لذاته، لان الكمالات كلها له عز وجل. فكلنا نسعى في طريق تحقيق الكمالات البشرية، فما لنا من حظ من كمالاتنا البشرية في الكرم او الشجاعة الا ان تكون تابعة لدعاء الله ولعبادة الله ولدعائه بكمالاته بأسمائه وصفاته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يبقى النهاية بعد كمالات الله وبعد التعرف على الله ودراسة أسماء الله وصفات الله وأحكام الله وأفعال الله ومراضي الله عز وجل هو الصمد، فلا بد ان نقصده تماما في كل حركه في كل قول وفي كل فعل. يعني بالضبط كده تحفظ الكلام: اقم وجهك للدين، اسلم وجهك للدين، وجه وجهك للدين الذي فطر السماوات والارض حنيفا. هذا هو المطلوب، يعني ده اختصار الكلام، انه الصمد المقصود لذاته، يعني لذاته يعني اول تفكير لك، اول شيء تعمله في اي قضيه للصراحة بتاعت اليوم او التمثية بتاعت اليوم لا تكون الا بذكر الصمد سبحانه وتعالى عز وجل او بذكر معناه، والا جهنم. لابد واذا اقمت وجه الدين، الوجه يعني التوجه، مش الوجه يعني العضو الجارحة الانف والعين، ما هو ده يتبع التوجه. انا امتدر كده يبقى وجه ينظر الى الخلف، فما هو يتبع التوجه القلب، فتوجه القلب يستجمع توجه الوجه اللي هو الجارحة. اقم وجهك يعني توجهك، يعني قصدك انت رايح النهارده العمل ليه؟ لله. قصدك لربنا هو الصمد سبحانه وتعالى عز وجل. اجيب فلوس ليه؟ عشان اتقوى على عبادته، لكي يعز امراتي وابنائي، وهكذا القصه الطويله المعروف. التوحيد كله هو ده الصمد. اما لك بهذا اخر كلام بغير علم. طب الصمد يعني ايه؟ كيف تعرف الصمد بغير علم؟ فلا بد من طلب العلم، لا بد، والا جهنم والله العظيم غير حاجه. لا بد من الإفاقة قبل فوات الأوان، هذه غفلة. ثم أما بعد، الإخوة الأعزاء، انظر إلى سورة النحل مثلا إجمالا، تجد أصول النعم في أولها وتجد مكملات النعم في أواخرها. يعني النعمة الكبرى التي كل النعم وسائل لها هي اللي حتذكر في آخر السورة. فما الذي ذكره الله تعالى في آخر السورة؟ ولذلك يعجب الإنسان يقول لك عن سورة النحل فيها ذكر النعم كثيرة جدا في أوائلها، وبعدين سياقات في التوحيد وضرب الأمثال، وبعد ذلك ينتهي السياق ويقول الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم آلات العلم لكي تحصلوا العلم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. شوف الكلام، يبقى تتمة العلم، تتمة النعمة وتكملة النعمة ومكمل النعمة، ولا تكمن النعمة ولا تكون النعمة إلا به، هو العلم. وهذه آلاته: السمع والأبصار والأفئدة، هو دي آلات العلم. السمع معلوم، البصر معلوم، والفؤاد هو الجزء العلمي في القلب. فالكلام ده عن العلم. شوف سورة النعم بقى من اولها الى اخرها، اهي سورة النعم دي، وصول النعم في اولها وتتمة النعمة في اخرها، وهي العلم والعمل به. ففضل العلم رهيب، واعراضنا عن طلب العلم رهيب وشديد، فلا حول ولا قوة الا لله العلي العظيم. ايضا في هذا الحديث العظيم الرسول صلى الله عليه كان يلوذ الى الله به بهذا الحديث ويلهج بهذه الكلمات في صلاة الليل بعد الدخول في الصلاة بعد تكبيرة الاحرام، وفي غير ذلك عندما يستشكل شيئا فيقول وامر بهذا: اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة، انت تحكم بين عبادك في مكان فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك فانك تهدي من تشاء الى صراط المستقيم. ما معنى هذا الحديث العظيم؟ الرسول عليه السلام يطلب العلم، يطلب العلم في مش قدامه، قد يطلب العلم والعلم الكامل التام مش الناقص، ما في علم تقوم به الحجة، كل اهل النار قامت عليهم الحجة، ولن يدخل النار احد الا بعد اقامة الحجة عليه وبعد اختباره اما في الدنيا او في الاخرة. فالعلم الذي يقوم به الحجة مش هو ذنب رسول الله عليه السلام ولا هو معلوم ولا جميل، وانما هو العلم التام الذي يستلزم مقتضاه ويستلزم ثمرته ويستلزم العمل به، وهذا هو الهدى على الاجمال. يدين المقصود به من الحق باذنه، فعندما يجد الانسان مسألة او قضية لا يستطيع ان يفصل فيها او ان يتخذ فيها قرارا، فعليه ان يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. شو الرسول كان بيعمل ايه؟ وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما هكذا امر صلى الله عليه وسلم، وقل رب زدني علما، ويتوصل الى الله عز وجل باي شيء في هذا الحديث لكي يرزق العلم، والعلم اللي فيه فصل الخطاب واللي فيه فصل النزاع في اي قضيه، وماذا يفعل وكيف يتصرف، والامور قد تصعب على الانسان مهما كان. فيقول لهم رب جبريل، وجبريل هو الرمز للوحي الذي ينزله الله لإصلاح القلوب ولتغذيتها ولشفائها، قد جاءت موعظة من الله وشفاء لما في الصدور وهدى وموعظة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهذا وجبريل رمز لهذا الوحي لغذاء القلوب، وغذاء القلوب بيد من؟ بيد الله عز وجل، بيد الذي خلقها وفطرها وضعها وسواها سبحانه وتعالى. فيتوسل الى الله برب جبريل، وجبريل هو الذي ينزل بالوحي، يتنزل بالوحي من عند الله عز وجل. ثم يقول وميكائيل، وميكائيل هو الموكل بالقطر بالمطر، بذي حياة الأرض وبه حياة أبدان الناس وبه عمارة الأرض وزينة الأرض كبداية. فتوصل الله عز وجل بربوبية الله أولا في التشريع هو جبريل، وفي القدر الكوني هو رمز ميكائيل اللي هو الماء اللي به حياة الأرض، والرسالات اللي مع جبريل اللي به حياة القلوب. ثم يقول وإسرافيل هو اللي ينفخ بالصور كرمز إلى البعث الذي به يفصل الله بين العباد، وفيه الجزاء والثواب والعقوبة والمنح الربانية في يوم الفصل في يوم الدين. فيتوسل الرسول صلى الله عليه وسلم الى الله عز وجل بربوبية الله باقسامها الثلاثة بالتشريع والقدر والجزاء، فاما التشريع رب جبريل، واما القدر فرمزه الكوني رمزه رب ميكائيل، واما الجزاء فرمزه واسرافيل. ثم يقول فاطر السماوات والارض، الله عز وجل فطر السماوات والارض، بدا خلقها ولم يكن معه احد، وبدا على الحق المبين وبالحق المبين بالعلم والحكمه، كذلك فطر القلوب. فالله فالرسول عليه السلام يتوكل الله بفطره للسماوات والارض ان يعيد قلبه الى الفطره وان يهديه الى الحق الذي فطر عليه، لان الانسان فطر على الحق تماما اجمالا كما بيناه فيما مضى. فاطر السماوات والارض
ثم يقول عالم الغيب والشهادة ما غاب عني أنت تعلمه يا الله وما شهدته لا أعلم حقيقته ولا تفصيله حتى تعلمني إياه. فإذا عالم الغيب والشهادة فالذي هو بكل شيء عليم وهو عالم الغيب والشهادة يتوسل إليه بهذه الصفة لكي يعلمنا ولكي يهدينا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا بنا التلفون اهدني لما اقترب بي من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. في بعض أشياء عن العلم وطلب العلم وأريد أيها الناس أن أحذركم تحذيرا شديدا من هذه الغفلة الرهيبة عن طلب العلم. أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ المسلمون أو أكثر المسلمين تلاوته عملا فلم يفهموها لم يفقهوا القرآن ولم يعملوا به. فالله المستعان وأن لنا أن نفقه في هذا القرآن إلا بعد أن نتعلمه وإلا بعد أن نسأل عالمه. فالله المستعان أيها الناس خلقنا من أجل هذا الدين خلقنا لنعبد الله عز وجل خلقنا لنعرف الله فنعبده فنربح أعظم الأرباح بذلك. إياكم أن تنسوا هذه العبارة لما خلقت قل بالفم المليان المليء كما يقال قل خلقنا لنتعرف على الله عز وجل وليتعرف الله إلينا خلقنا لنعرف الله والحاطب على ذلك فنعبده والحاطب على ذلك فنربح عليه بفضله اعظم الارباح سبحانه وتعالى وعز وجل. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون هذه الغايه. ثم يقول تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن ليه يتنزل الامر بينهن ادي القدر وادي الامر ادي كل شيء خلق الكون مشروع خلق الكون كل المشروع سماوات وارض واللي فيه والرسالات والاوامر والافلاك والناس والحيوان البعيد والحيوان الناطق كلها يتنزل الامر بينهن ليه يا رب كل ده لتعلموا لتعلموا عشان تتعرفوا على الله عز وجل ليعرف الله يتعرف الله الى خلقه لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان القدره وان الله قد احاط بكل شيء علما. ومن علم وتيقن ان الله على كل شيء قدير وان الله بكل شيء عليم استطاع ان يحصل اسماء الله تعالى وصفاته والتي تلزمه والتي تكفيه لكي يدخل بها الجنة. فالله خلقنا لكي نعرفه فنعبده فنربح بفضله ورحمته فعلى ذلك اعظم الارباح. عباد الله اياكم ان تنسوا هذا الكلام. ان الامام علي لما اراد ان يحذر فقسم الناس ثلاثة اقسام في الاثر المشهور جدا عنه وان ضعفه بعضهم فهذا مش الكلام وانما الكلام في معناه فمعناه 100% كما يقال. فمعناه ان عليا رضي الله عنه قسم الناس الى ثلاثة اقسام قسم الى الثلاث عالم رباني هو ده اللي قابلة الله فأنبتت الكرأة والعند الكثير عالم رباني وطالب علم على سبيل نجاح هذا هو الذي أحضكم عليه وأحدوكم إليه وأرجوكم أن تسمعوا وتعوا ما أقول وإلا جهنم والله العظيم غير حاجة. وطالب علم على سبيل نجاح النجاح من النار يعني. فإذا لم يكن العلم على سبيل النجاة من النار فمن نهاية أوهم جرعا. وشرحنا هذا الأثر في درس سابق أو في خطبة سابقة هنا بما أغنت عن الإعادة الآن. إذا همج إما أن تطلب العلم وإما دخلت في الهمج الرعاح فالأمر خطير جدا يا إخوتاه والله العظيم. مسألة الإعراض عن العلم غفل عن العلم والكسل عن الإرادة وعن العمل به شيء عظيم وشيء خطير جدا وخصوصا فروض العين أيها الناس. لأن العلم إيه وتعلمه فرض عين وفرض كفاية. إيه فروض العين؟ يعني خدها كده في أربعة دول ده لا يسعك جهلك به. ووزعنا قبل ذلك هذا المدرج الكتاب ما لا يسع المسلم جهله لأنه كتاب عظيم جدا لا بد أن تعرفه بفروض العين.
صل ازاي وصوم ازاي للسبعات هتعرف ازاي يسأل او اقرا او يسمع ولا بد بثناء فرض العين فتقسمه في البلد اربعة كما تقسمها ابن القيم علم وصول الايمان الخمسة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر بعلم طويل طرح اثنين علم شرائع الاسلام كيف تحب كيف تعتمر كيف تكون كيف تصلي كيف تتزوج كيف تطلق كيف تاكل كيف تشرب كيف تسكن كيف البلوع علم شرائع الاسلام والذي منها علم ما يخص العبد من ذلك ثلاث علم المحرمات من الخمس دي محرمات يخلنا على الاطلاق يعني دي محرمات كده محصورة مطلقة يعني تحريم مطلق يعني لا تباح في اي رسالة لا تباح لأي ناس لا يمكن ان تباح بحلم الاحوال هي دي اللي دي محرمات زي الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم الخنزير ماشي ممكن تباح للضرورة امال هي ايه هذه او تباح في الزمن دول زمن انما المحرمات الخمسة بتقول عليك كل انما حرام ربي ايه الفواحش مضاعد واحدة مضاعد مع الوصف والاثم والبغي غير الحق الثلاث وان شكر الله ما يريد به سلطان اضرعة وان تقول عليه ما لا تعلم اذن الخمس هل تعلم يعني تقول عليه ما لا تعلم انت عارف يعني ان تقول على الله ما لا تعلم ما تقول نفسك ان تقول على الله ما لا تعلم لانك لا تدرس العلم معنى الكلام ده ايه من النار ولا لا وان تشكر الله ما لا يريد به سلطان تكون جدا من الله قوله في الشرك لا يعلمون انه شرك يعني فينا الكتب لك ماذا بأغيث بتاع الجنس ده هو بس يحتاج الى ان يعرف منها من الناس هكذا وجربنا كثيرا منه يبقى لابد ان نطلب العلم من اخلق لأي شيء يعبد الله طب ازاي يعبد الله بالعلم ازاي تعرف على الله بالعلم وكله العلم فلابد ان نكون على وعي من هذه علم المحرمات الخمسة كما جاء شوط عرب اربعة لا تعرف انا بتكلم عن فروض العين علم احكام المعاشرة والمعاملة هل تحكم بين الناس خصوصا وعموما كيف تعامل ولدك واسمع انك كيف تدرس منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تعامل ابنتك كيف تربيهم كيف تعامل امرأتك كيف تعامل حاكمك كيف تعامل رئيسك في العمل كيف تعامل جارك وهكذا لابد ان تتعلم فرض عين والا النار فرض عين لابد زي الصلاة واحكام المعاشرة والمعاملة التي تحصل بين الناس حكما عموما والواجب في هذا النوع يختلف باختلاف احوال الناس ومنازلهم التاجر فرض عين عليه الا يتاجر والا يفتح مشروعا للتجارة الا بعد ان يدرس ما يخصه ويلزمه من كتاب البيوع مش عارف يدرس يسأل على الذكر المشروع ده حرام ولا حلال لابد لا يحل لك ان تقبل على مشروع التجارة اي عمل انت عايز تفتح محل او متجر لازم تعرف التجارة دي حرام ولا حلال لابد والا النار عايزين نرد شغل الاستعباط ده شغل مش عارف يعني يبقى ربنا يعذرني ده نص تعذرك ده ايه ده نص استعبط نفسك كما يقول الشافعي كانك اضعت نفسك واضعت الاسلام ولا يعرف الحديث حصل في شيء يخصه انه هيتاجر ولا هيأجر الارض ولا هيشتغل في مصنع كده لابد ان يتعلم قبل ان يعمل وده علم اسمه فرض عين يبقى فرض العين يا اخوتاه الذي لا يسع الملك مجاله انواع النوع الاول علم وصول الايمان الخمس النوع الثاني علم شرائع الاسلام والذي من النوع الثالث علم محرمات الخمس اللي محرمات على الاطلاق في كل زمن وفي كل رساله النوع الرابع احكام المعاشره والمعامله ودي سهله جدا ان يحصلها الناس بشرط ان نبذل الجهد وان نستثمر الوسع يا اخوتاه العلم يثمر اليقين واليقين هو اعظم حياه القلب وبه طمانينته وقوته ونشاطه فبالعلم تحصل على اعظم لذه في الدنيا قبل الاخره بالعلم تحصل على اعظم لذه من ناحيه غذاء القلب ومن ناحيه اليقين الذي فيه ايها الاخوه الاعزاء اللي بيمنع بقى عن العلم ما الذي يشوف انظر الى هذا الله سبحانه وتعالى سلط عليك عدوا يعني هي كلمة يعني استغفر الله من المدخل على المنبر منها بتقدم معنى في اهل الزمان يقول لك مرقع مين ده المرقع ده ابليس وجنس عارفين كل البلاوي بتيجي منين والشر بيجي منين، وشايفك انت مش شايفه، وراك ما قبيله من حيث لا ترونه. ابليس عاصر جميع الانبياء، هتجد عليه ايه؟ انت هتقول حاجه بالعصر اكثر من النبي عليه الصلاه والسلام، اكثر من نوح او ابراهيم؟ ابليس عاصر كل هؤلاء وسمع منهم. بالعكس فالله سلطه عليه، خلي بالك عدو عالم بطرق هلاكه واسباب الشر الذي يلقيه فيه سبحان الله العظيم، ومتقنا فيه هذا الشر، بل هو قدير في هذا الشر وحريص على دعوة مثل هذا الشر وعلى وضعه في هذا الشر. ولا بد له من واحدة من ستة. انت عارف طبعا عقرات الشيطان منها ايه؟ الحول بينه وبين العلم والايمان، فيكتيك الكفر والشرك اهو، وبعدين البدعة خطر جدا طبعا لانه لا يعلم انها بدعة وانها شر، المعصية، العمل المفضول يشغلك. يقول لك ايه؟ عايزين نتكلم في الدين، عم نتكلم في الدين برضه، واقيمك الصلاه، الصلاه مكتوبه، وده يقول لك ايه؟ عم نتكلم في الدين، انا بعمل خير، بتعمل خير عن الصلاه المكتوبه؟ طب ما دول عمل الشيطان، ما هو لما تقطع نيت على معك شيء، لا كفر ولا شرك ولا معصيه ولا بدعه ولا معصيه كبيره، ويجي فين؟ يوم ياتي الى هذه العمل المفضول لكي يضيع عليك الفاضل. وفي الاخر خالص ماذا ايه؟ تسليط حزبه وجنبه عليك والظلمة عليك وإغام الصدور عندك. ازاي؟ عشان تبقى تغمض باستمرار ومش قادر يعمل حاجة معاك، خلاص نجوت. انما استحالة، لابد ان يسلط جنده وحزبه عليك من الجن والانس ان استطاع بالسحر، وانما تعد الناس وانما خلط جنود الانس، وهكذا ان يسلط جيرانه لرفع التلفاز والمزيكا عشان يعافني عليك، بتاع تقرا العلم ولا تقرا القران، او خلاق بين الجيران مين اللي بيخاف من ده يضيع وقتك، وهكذا شغال هو شغال. المطامع اللي كفروا ده خلاص وقع في المرحله الاولى، فهو ده مش محتاجهم، يجيب سايب معاهم بعض الخلفه الصغيره كده. انما نحن مسلمين على الله سلط عليك عدوا بهذا الوصف، فكيف يمكن لك ايها الاخ الكريم ان تحترز من هذا الذي لا علم لك بهذه الامور ولا به ولا بما يصد عنه وينجيك منه او يحصنك منه الا بالعلم الذي جاء به الرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم. هذا كلام عجيب وشأن عجيب. جهل اسقط الشر، ابليس عدو مكير دارس اسباب الشر، خبير متقن له شغلته هي دي، ومش هتسيبك واحدة ورا التانية ورا التالتة في العقارات الستة أو السبعة وشغال عليه، كيف تنجو منه وأنت لا تعلم ولا تراه؟ لابد من دراسة العلم والإقبال على العلم وطلب العلم. إن إبراهيم كان أمة، يقول ابن مسعود يعني معلما للخير، جمع الله صفات الكمال في العلم والعمل، هو الجامع لهذه الصفات التي تفرقت في غيره. والمسيح عليه السلام وجعلني مباركا، يقول سفيان بن عيينه يعني معلما للخير، وفي الحديث او علم ينتفع به. يوسف عليه السلام اتاه الله علم تعبير الرؤى فمكنه بذلك في الارض، واعطاه العزه والعظمه، وعلمه كيف يستخرج اخيه من اخوته نرفع درجات من نشاء، وفوق كل ذي علم عليم. وابراهيم عليه السلام وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، والايات ايضا من الخضر يقول موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، وسليمان يقول علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء، وداوود وعلمه صنعته لموسى لكم لتحصنكم من باسكم. الهدهد تجرأ على سليمان، وما كان له ليتجرأ على سليمان الا بالعلم، فقال احط بما لم تعد به وجئتك من سلأ بنبأ يقين. سبحان الله العظيم، هذا هو العلم ايها الناس. الله اخبر الامه انه يجزي المحسنين بالجزاء العظيم، ثم اخبر في ايه ثانيه انه يجزي المحسن بالعلم، انه قال ان بلغ جزء فاتناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، يعني يجزيهم علما. فالمحسنون يجزيهم الله علما، الله يجزي المحسنين اعظم الاجر واحسن ما كانوا يعملون. فلما نجمع بين هذا الخبر من سوره الزمر وبين القرار في قوله تعالى وكذلك نجد المحسنين اتناه حكما وعلما. اذا الله يجد المحسنين حكما وعلما, فالله يجد المحسنين بهذا العلم العظيم. فالغافل عنه فليعلم انه بعيد من رحمه الله. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله بهم خيرا لاسمعهم, يعني سمع فهم وقبول, ولكن ولو اسمعهم الحاله هذه لتولوا وهم معرضون. مقتطفات قدمتها لكم في مساله طلب العلم, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فنفى الله التسويه من العلم وغيره, كما نفى في عشره مواضع في القران بين الجنه بين الخبيث والطيب وبين الأعمى والبصير وبين النور والظلمة وبين الظل والحروب وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار وبين العاجز الأبكم الذي لا يقدر على شيء ومن يأمر بالعدل وبين المؤمنين والكفار ومن يعمل المصالحات والمسلمين في الأرض وبين المتقين والفجار. عشرة مواضع في كتاب الله عز وجل. كل هذا يكون بأي شيء؟ إنما يكون بالعلم. فلا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ما مراتب العلم؟ ستة. حسن السؤال. مش فكر بقولك يا مرة يعني الشيخ انا الشبيلة قل لي اتكلم عن ايه؟ ابشر حتى انك في عمرك جاهل الا ان يتوب الله عليك. حسن السؤال, حسن الانصات والاستماع. مش دلوقتي يبقى رجل عدو قدرت الفقه ودعتك السؤال ايه ده؟ فتسمع يا اخي ما يقوله العالم اولا. ده حسن الانصات والاستماع. ثلاثة, حسن الفهم. فهمت سمعت وانصات وفهمت فتحز الحزن بعد مجهود. خمسة, التعليم. ستة, العمل به. ان في ذلك لديك لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. اما حرمان العلم فمن وجوه ستة ايضا, ترك السؤال, سوء الانصات وعدم القاء السمع, سوء الفهم, عدم الحفظ, عدم نشره وتعليمه, عدم العمل به. انت تقول الله اجعل لكم فرقانا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله عليه ورسوله يؤتكم كفلين من رحمته. وهكذا ايها الناس اكتفي بهذه المقتطفات فيما يتعلق بالعلم واهله وفيما يتعلق بالعلم وطلبه, ولكن لنا في ذلك تفصيل باذن الله عز وجل. مختصر درس اليوم, اما ان تطلب العلم بطرقه وان على قد ما تقدر لابد يفرض عين فرض عين لك محقق ان تتزوج. والله العظيم الزواج محرم عليك حتى تتعلم حكم الله بالزواج, وهذا اجماع. كل واحد عايز يتزوج وخلاص. طب ليه؟ طب احكامه ايه؟ الحرام والحلال ايه؟ لابد فرضوا عين ايها الناس. طب كيف تقرا الفاتحه؟ طب كيف تقرا القران؟ سبحان الله العظيم يا اخي. فطلب العلم اذا نحن الصورة من اسود ما يكون, ولما باستمرار نلاقي بصورة النمل اللي فيها اله مع الله. الايات دي ايات عجيبة يذكرنا الله بنعمه. ثم قلت امستحق العبادة مع الله اله مع الله, معنى في النهاية يكون ايه؟ المسألة واضحة خالص. مش عايز حاجة مال ايه؟ بل اضراب بقى يعني عذر عن اللي مضى. امال ايه؟ خذ بقى التشخيص. ما هو التشخيص؟ بل ادارك هبط ما عندوش علم, بل ادارك علمهم في بتفاصيل الاخره. مش عارف حاجه عن البحث ولا عن تعابير النار ولا تفاصيل النار, بل ادارك علمهم في الاخره, بل هم في شك منها, بل هم منها عنون. ضعف العلم بالآخرة يؤدي إلى الشك فيها, والشك فيها يؤدي إلى العمى الكامل في النهاية. هذا هو حال المسلمين وحال أبنائكم يتبعونه كل ناعق. أي واحد يجعلهم بالمزيك يقول لك مثلا رونالدو حلق رأسه الكافر النجم. يوم لما يجي الناس الحالق الرأسي الآن لا تقدمين ده بان عليه وزن ايه؟ متطور عصري في قلب اوروبا. معدل الهزام وتقدير الذات. قال له محسوب على المسلمين يا اخي قاتلك الله الذي بلحلت الراس دلوقتي احنا كده يعني منجح نظام يعني جه كده قيمه عند الناس. الله ده شيخ اني لحلت الراس للعمره يجي مكاني كده عامل بطاقيه وخايف لما تعرف النار حلق راسنا قبل العمره. يا مسكين بقى لما ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يغفر حلق الراس وانور حلق الكتف وتبقى ماشي هتحمل عارا مثلا. وعشان رونالدو ده الداعر ولا الفاسق ولا الكافر المجد ده حلق راسه خلاص ما هو ده كل ده نتيجه للجهل.
جهنم والله العظيم في انتظارنا الا ان نبذل جهدنا وان نستبذل وسعنا
في طلب هذا العلم الذي جاء به رسول الله. بعضكم يضحك يضحك هذا ينفعل بس العشاب بيني وبينك يوم القيامه لا بد من طلب العلم. قوا انفسكم واهليكم نار اهليكم هم الان مش عارفين حال طبيعي حال ما بتتعوض
ألف جنيه وآلاف في الشهر في الدروس عشان ننجح في شوية أرزاق
أما ظل الجنة في نسك الجنة صح شيخ مثل إيه؟
لا أول ما يجي ده والدور الشيخ يطول شوية وبعدهم يضربه
هذا ما هو النار ما عندناش حاجة خلاص أنا اللي واضح يا جهنم ما هي تدعيه وهمة الرعاح.
فإنا لله وإنا إليه راجعون عباد الله
يعني إن لم نكن من أهل العلم الآن والغفلة مسيطرة والكسل المسيطر على جزء العمل في القلب مع الغفلة في العلم والكسل في الايه في الارادة والقصد والله. طب نعمل ايه كما اقول من اسهل مقصد واقرب نصيحة الفلوس انفق المال في حله هو ده لان المال اخوان الاوامر والله العظيم كما جاء في سورة البقرة وادل وفي طل لما مش وادل معكش فلوس الا حاجة بسيطة فهي طل طل يعني شبورة او ري كده بالنقط يطلع السماء والشجرة بس مش زي المطر الوادل اللي جاي فلما يكونها وادل فطل فانفاقك يصلح قلبك والقلب اذا صلح صلح فهمه وصلح قصده وابتدأت بقى تحارب الغفلة وتحارب الكسل. فالبداية التي انصح نفسي واياك بها اليوم هي انفاق المال في سبيل الله ومن اعظم وسائل الانفاق بفضل الله عز وجل تأكل عندنا وقلنا بكسوتها والحمد لله آلاف من الأطفال كسوة وأدوات كتابية وأطعمة ونركز في أيام الدراسة على حتى لا يحرم اليتيم وحتى لا يحرم المسكين. يا أخاه الغني أو أبناء الأغنياء يأكلون سندوتشات الجبن الرومي مثلا أو الفيل الفاخر أو ما إلى ذلك وهو لا يستطيع هذا فنحاول فالمخرج لك من جهنم اشتري نفسك ولو بشق تمرة أن تتورع بهذا المشروع العظيم فهذا هو المخرج. ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن تنالوا البر نوع العلم نوع هذا الدين فلا بر بغير علم فلن تنالوا العلم ومعرفة العلوم حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. عباد الله توجهوا إلى ربكم واعلموا أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى ويسمع كلامنا هذا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا وبيده كل شيء من أمرنا في الرزق والأجل وغيره وغيره. فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم رحمك بالموحدين رحمك بالموحدين رحمك بالمجاهدين رحمك بالمبتلين في سبيل نصرة الدين يا رب العالمين رحمك بهم في أفغانستان رحمك بهم في الشيشان رحمك بهم في كوسوفا رحمك بهم في ليبيريا رحمك بهم في أفريقيا الشرقية الغربية رحمك بهم في بلاد الشرق والغرب رحمك بهم في البلاد العربية رحمك بهم في البلاد الإسلامية. اللهم عليك للكافرين وعليك للظالمين وعليك بالمنافقين اللهم عليك بالمجرمين وللظلمة المجرمين الداعمين نعوذ بك اللهم من شرورهم وندعو بك اللهم في محورهم في ذنب دولة التوحيد في جنب دولة التوحيد واجعل الدعوة على الشرك واهله. في جنب دولة التوحيد واجعل الدعوة على الشرك واهله وعلى النفاق واهله وعلى العلمانية واهلها. اللهم اعطنا افكاتهم. خير لهذه الامة رجلا صالحا يحكمها بما انزلت يا الله ويقودها الى الجهاد في سبيلك والى ترغيب عنوف الكافرين والى تمتعتهم بخالد بن الوليد وبالزبير بن العوام وباصحاب رسول الله. خير لهذه الامة امر رشد يعز فيها مطاعتك ويزل فيها اهل معصيتك. رحمك اللهم بالموحدين رحمك اللهم بالموحدين. في ظل هذا الليل الاسود الطويل ان ينجلي في ظل هذا الليل الاسود الطويل ان ينجلي في ظل هذا الليل الاسود الطويل ان ينجلي. حكم فينا شرعك قبل ان نلقاك حكم فينا شرعك قبل ان نلقاك. في ظل كتابك ان يحكم في ظل شرعك ان يشرع في ظل تحرير العصا الاسير. خفف ارواحنا لإراق دمائنا على عتباته في سبيلك يا الله. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم اللهم عليك باليهود ومن شايعهم ان تبعث لهم بابا الى ديار الاسلام. سلك بعضهم على بعض سلك سرقان بعضها على بعض فانك سبحانك على كل شيء قدير وانت العزيز الحكيم وبالإجابة جدير. اللهم رحمك بالموحدين افتح شباب المسلمين البنات منهم والبنين رب ظلهم لك ربا جميلا وجميل قرناء السوء يا رب العالمين. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.